من جاكرتا Voice of Indonesia نقدم لكم برامج الإذاعة للغة العربية ونحضركم الأنباء والمعلومات والترفيهية من إندونيسيا. ويمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا كل يوم عبر الموجة القصيرة 3325 كيلوهيرتز ومن خلال البث www.vnews.id. Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب تذكرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وأولئك صدق الله العظيم.
صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمتي رفاعي، وهذه هي تفاصيل الأخبار.
Voice of Indonesia.
وقعت وزارة الصناعة مذكرة تفاهم مع مركز صناعة بيوري الوطني الكوري في مجالات تنمية الموارد البشرية وتوسيع الإمكانات والوصول إلى الأسواق، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار والتجارة بين إندونيسيا وكوريا الجنوبية. تم تنفيذ مذكرة تفاهم من قبل وكالة تنمية الموارد البشرية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة مع مركز صناعة بيوري الوطني الكوري، بتيسير من المديرية العامة للمرونة والوصول الصناعي الإقليمي والدولي في وزارة الصناعة. وأعرب المدير العام للمرونة والوصول الصناعي الإقليمي والدولي في وزارة الصناعة إيكو تشاهيانتو في بيان صدر يوم الاثنين عن عمله في أن تصبح مذاكرة التفاهم أيضا علامة فارقة جديدة في العلاقة الثنائية بين إندونيسيا وكوريا الجنوبية وتوفير خدمات مستدامة، فوائد لكلا الطرفين، وتشجيع النمو الاقتصادي بشكل أقوى في المستقبل. ومن ناحية أخرى، من المأمول أيضا أن يؤدي هذا التعاون إلى تشجيع الابتكار التكنولوجي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. مزيد من الأخبار، قدمت شركة أنكسابورا الثاني منصة للذكاء الاصطناعي تسمى إيروبادي، والتي تندمج جميع البيانات التشغيلية للمطار التي تديرها أنكسابورا الثانية. تحتوي هذه المنصة على قاعدة معرفية للبيانات الضخمة لأنكسابورا الثانية، بحيث يمكن أن تكون أفضل مساعد ذكي لموظفي أنكسابورا الثاني. وقال المدير الرئيسي لأنكسابورا الثانية محمد أول الدين في بيانه بجاكرتا يوم الاثنين، إن نتائج تحليلات البيانات المتقدمة القائمة على البيانات الكبيرة لأنكسابورا الثانية والتي أجرتها إيروبادي ستكون أفضل بكثير من التحليل اليدوي. وبهذه الطريقة يستطيع إيروبادي دعم موظفي أنكسابورا الثانية في اتخاذ القرارات أو تصميم الخطط التشغيلية بسرعة ودقة وفقا للظروف في الوقت الفعلي. ننتقل لأخبار الدولية. اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو مدينة أريحاء القديمة في منطقة الضفة الغربية كموقع للتراث العالمي في فلسطين. وقالت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رولا معايا في بيانها يوم الأحد، إن هناك حاليا 5 مواقع فلسطينية مدرجة ضمن مواقع التراث العالمي، وقد تم اختيار مدينة أريحة لإدراجها في القائمة في الدورة 45 للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في العاصمة السعودية الرياض. وتشمل المواقع التي تم إدراجها في قائمة اليونسكو البلدة القديمة في القدس وأسوارها، وكنيسة المهد، وطرق الحج في بيت لحم، والمنتزهات الثقافية بجنوب القدس وبتير، والبلدة القديمة في الخليل. يعود تاريخ مدينة أريحة القديمة أو تل السلطان إلى 10,000 قبل الميلاد. مزيد من الأخبار من الاتحاد الأوروبي. ومن الممكن أن تصبح الاتحاد الأوروبي معتمدا على الصين في الحصول على بطاريات الليثيوم إيون وخلايا الوقود بحلول عام 2030، كما كان يعتمد على روسيا للحصول على الطاقة قبل الحرب في أوكرانيا. وتقول دراسة عدها زعماء الاتحاد الأوروبي إن ذلك قد يحدث ما لم تتخذ دول كتلة خطوات حاسمة، وستشكل الوثيقة التي حصلت رودرز عليها أساس المناقشات بشأن الأمن الاقتصادي الأوروبي في اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في قرناطة بإسبانيا في 5 أكتوبر، وبسبب قلقهم إزاء النزعة العدوانية العالمية المتزايدة والعبء الاقتصادي الذي تتحمله الصين، فسوف يناقش زعماء البلاد مقترحات المفوضية الأوروبية للحد من خطر اعتماد أوروبا بشكل مفرط على الصين والحاجة إلى التنويع في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. في الختام نقدم لكم الأخبار من كندا. وأجلت كندا بعثة تجارية إلى الهند دون سبب، ولكن اشتبك رئيسا وزراء البلدين في قمة مجموعة 20 الأخيرة في نيودلهي بسبب مظاهرات قامت بها الطائفة السيخية الانفصالية في كندا. وعلى الموقع الإلكتروني للجنة التجارية الكندية قالت وزيرة التجارة الدولية ماري أنجي التي يترأس الوفد الكندي إن الرحلة المقرر إجراؤها في 9 أكتوبر مهمة كاستراتيجية لتوسيع التجارة الكندية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، لكن قيل إن الحدث قد تم تأجيله دون مزيد من التوضيح. وفي قمة مجموعة 20 الأسبوع الماضي وبخى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو لسماحه بالاحتجاجات الانفصالية السيخية في كندا. ورد ترودو بالقول إن حرية التعبير محمية دائما في كندا، ومع ذلك أصبح الخلاف بين اثنين ساخنا بشكل متزايد. وقال دبلوماسي هندي لدى كندا قبل أسبوعين إن أوتاوا أجلت المحادثات التجارية. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا. مستمعون الكرام، حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج التعليق بالموضوع سلاسل التوريد الإقليمية والدولية القضايا الاستراتيجية في عصر العولمة. تعمل سنغافورة مع ماليزيا وإندونيسيا لبناء قاعدة إقليمية قوية لسلسلة التوريد لاستفادة من تدفقات التصنيع العالمية المتغيرة، ومن خلال الاستفادة من الاستثمارات المتزايدة من الهند والصين وجنوب شرق آسيا. في السنوات الأخيرة تعمل سنغافورة على زيادة التعاون مع الدول المجاورة لها، ومن بين أمور أخرى من خلال بناء قاعدة صناعية تغطي سنغافورة ولاية جوهور في جنوب ماليزيا وجزر رياو في إندونيسيا
وهي متقاربة جغرافيا صرحت بذلك جاكلين بو المدير العام لمجلس التنمية الاقتصادية في سنغافورة في ورشة عمل لمجموعة بورصة لندن وروترز نيوز ميكر يوم الخميس 14 من سبتمبر 2023 وذكر بو أن سنغافورة تعمل على زيادة الجهود في سلاسل التوريد الإقليمية حتى تتمكن مع ماليزيا وإندونيسيا من أن تصبح قاعدة إنتاج أقوى بكثير في جنوب شرق آسيا وفي نفس الوقت أعلنت الهند والولايات المتحدة ودول الخليج والدول الأوروبية في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الهند الأسبوع الماضي عن إنشاء طرق تجارية جديدة وقعت الهند والمملكة العربية السعودية والإمارة العربية المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خطاب نوايا لإنشاء الممر الاقتصادي الهندي والشرق الأوسط وأوروبا الهدف من إنشاء الممر الاقتصادي الهندي والشرق الأوسط وأوروبا هو زيادة العلاقات والاتصالات التجارية بين القارة الأوروبية والهند على أمل زيادة التنمية الاقتصادية في أوروبا وآسيا ودول الخليج وفي هذا الصدد سيكون الخليج العربي بمثابة عقدة مشتركة وتشمل هذه الخطة من بين أمور أخرى إنشاء خطة للسكك الحديدية عبر الحدود باعتباره مكملا لطرق الشحن والوصولات البرية القائمة ويهدف هذا الممر إلى تحسين واستدامة نقل البضائع والخدمات من وإلى وعبر الهند والإمارة العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل وأوروبا إن تنفيذ هذه الخطة ستتطلب بالتأكيد استثمارا رائعا وفي بيان صحفي أشارت الهند بصفتها رئيس مجموعة العشرين في عام 2023 إلى مشاركة البنك الدولي بالنسبة للاتحاد الأوروبي تتوافق خطة الممر الاقتصادي الهندي والشرق الأوسط والأوروبا مع استراتيجيتها العالمية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية من ناحية أخرى أطلق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإندونيسيا شراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار في قمة مجموعة العشرين في بالي يومي 15 و 16 نوفمبر 2022 ويتماشى ذلك مع برنامج البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي وقد خصص الاتحاد الأوروبي لهذا البرنامج 300 مليار يورو حتى عام 2027 لتمويل حوالي 90 مشروعا منتشرة في جميع أنحاء العالم بالنسبة لإندونيسيا تعد سلسلة التوريد الدولية إحدى القضايا الحامسة في عصر العولمة الحالي وهذا أمر مهم لضمان سلاسة الصادرات والواردات وتقليل مكونات التكلفة وبهذه الطريقة ستكون تكاليف العمالة والتشغيل أقل بكثير خاصة في إنتاج السلع أيها المستمعون نكتفي بهذا التعليق
مستمعون الكرام حيثما كنتم سأقدم إليكم برنامج اليوم في التاريخ ونبدأ بالأحداث التي وقع في 7 من أغسطس 1933 مذبحة سيميل في 7 من أغسطس 1933 وقعت مذبحة في سيميل بالعراق على يد القوات المسلحة للمملكة العراقية بقيادة بكر صدقي استهدفوا الآشوريين في شمال العراق في العراق تم استخدام هذا المصطلح ليس فقط لوصف مذبحة سيميل ولكن أيضا عمليات القتل التي وقعت بين 63 قرية آشورية في مناطق دهوك والموصول. أدى الاغتيال إلى مقتل ما بين 603,000 آشوريين. كان الآشوريون لا يزالون يتعافون من أحلك الفترات في تاريخهم. أيها المستمعون، نخطو إلى أحداث 7 من أغسطس 1982. تم توقيع معاهدة من قبل الولايات المتحدة ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية. وقعت الولايات المتحدة ولبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية تتضمن انسحاب قوات منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت عاصمة لبنان في 7 من أغسطس 1982. وقد تم تنفيذ هذا الانفاق بعد الهجمات الواسعة التي شنها النظام الصهيوني على لبنان منذ 1982. كان يهدف إلى إخراج قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، على الرغم من أن الجيش الصهيوني لديه معدات عسكرية متطورة للغاية، إلا أن جنود منظمة التحرير الفلسطينية تمكنوا من الرد لمدة 80 يوما. لكن من النهاية كان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات على استعداد لسحب قوته البالغ عددها 12,000 جندي من لبنان، ومن ثم تمركزت في 8 دول عربية أخرى. أيها المستمعون، نختتم هذا اليوم في التاريخ بالأحداث 7 من أغسطس 1998، انفجار القنبلة في السفارة الأمريكية. وقعت تفجيرات السفارة الأمريكية في 7 من أغسطس 1998 في وقت واحد تقريبا مع تلك التي وقعت في مدينتين في شرق إفريقيا، واحدة من سفارة الولايات المتحدة في دار السلام تنزانيا وفي سفارة الولايات المتحدة في نيروبي بكينيا. وقتل أكثر من 200 شخص في الانفجار شاحنة مخففة، ونسبت الهجمات إلى أعضاء محليين في حركة الجهاد الإسلامي المصرية. ظهرت أسماء أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وتنظيمها الإرهابي القاعدة على علم الولايات المتحدة لأول مرة، مما أدى إلى قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتعيين بن لادن في منصب الرئيس قائمة الهاربين المطلوبين. يعتقد أن فضل عبد الله محمد وعبد الله أحمد عبد الله وراء التفجيرات. أيها المستمعون، كفى بهذا البرنامج اليوم في التاريخ.
Voice of Indonesia.
مستمعينا أهلا بكم في حلقتنا الجديدة من برنامج إندونيسيا لي. وزارة الصناعة الإندونيسية تدعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة للآثاث في المعرض الدولي للآثاث والحرف اليدوية 2023 بهدف زيادة القدرة التنافسية. تواصل وزارة الصناعة الإندونيسية تحفيز تطور وتوسيع الوصول إلى الأسواق للصناعات الصغيرة والمتوسطة الوطنية، أحدها من خلال صناعة الآثاث والحرف اليدوية المحلية. يبذل هذا الجهد للتعامل مع الديناميات الحالية للاقتصاد العالمي. نقلا عن موقع وزارة الصناعة الإندونيسية عبر الإنترنت، قد أصدر يوم الجمعة 15 سبتمبر على هامش المعرض الدولي للآثاث والحرف اليدوية في إندونيسيا في SUBSD بمديرية تانجيرانغ بمحافظة بانتين يوم الجمعة 15 سبتمبر، قول المديرة العامة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتنوعة بوزارة الصناعة الإندونيسية ريني يانيتا أن صناعة الآثاث لديها فرصة كبيرة خلال هذا العام بهدف التطور. ووفقا لها يرجع ذلك لأن صناعة الآثاث تتمتع بنسبة مهيمنة من الصادرات مع ظروف سوقية أكثر تحديدا. أوضحت ريني يانيتا أن هذا يظهر من خلال مساهمة صناعة الآثاث الإندونيسية بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والغازي. أضافت أنه حتى شهر يونيو فقد بلغت قيمة الصادرات في صناعة الآثاث 799.6 مليار دولار أمريكي. نقلا عن موقع فورتشن بيزنس إنسايد أو رؤى الأعمال فورتشن، من القيمة السوقية العالمية الآثاث في العام 2022 يأتي ما يقارب من 50% من سوق آسيا والمحيط الهادئ. صرحت ميتني أنه في العام 2022 من المتوقع أن ترتفع قيمة سوق الآثاث العالمي إلى حوالي 541 مليار دولار أمريكي. بالنظر إلى ذلك، شددت وزارة الصناعة الإندونيسية على ضرورة وجود استراتيجية لزيادة القدرة التنافسية لمجال صناعة الآثاث كمحاولة لزيادة الوصول إلى الأسواق والاستجابة للاتجاهات القائمة. من هنا يجب الاستفادة من فرص السوق لصناعة الآثاث سواء في الخارج أو محليا. قدرة الإمكان من قبل الحكومة والجمعيات ورجال الأعمال في الصناعة نفسها. قالت ريني أن اتجاه الوعي البيئي حفز رجال الأعمال في الصناعة على تحسين جودة الإنتاج من خلال عمليات مستدامة. على سبيل المثال، مع المواد الخام المستدامة وصديقة البيئة وتطبيق الاقتصاد الدائري، اعتبر هذا الخطوة يمكن أن يكون لها تأثير اقتصادي كبير على المجتمع. تتمثل إحدى الخطوات التي اتخذتها وزارة الصناعة في تسهيل مشاركة 10 من رواد صناع الآثاث والحرف اليدوية الصغيرة والمتوسطة في المعرض الدولي للآثاث والحرف اليدوية في إندونيسيا في العام 2023، والذي سيقام في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر من هذه السنة. إضافة إلى المشاركة في المعرض، تلقى رواد الصناعات العشر أيضا مواكبة بهذا في تطوير مفهوم التصميم من خلال تعاون المصممين المحترفين مع رجال الأعمال في الصناعة لإنشاء تصميمات لمنتجات إبداعية ومساعدة مكثفة من قبل الخبراء. في نفس الوقت، يأمل مدير الصناعة الصغيرة والمتوسطة للأغذية والآثاث ومواد البناء بوزارة الصناعة الإندونيسية ييدي ساباريادي أن يتمكن هذا المعرض من تقديم منتجات جيدة من المشاركين في صناعة الآثاث الإندونيسية للمشترين المحتملين، وذلك للحصول على سوق أوسع وزيادة إمكانيات التصدير. كما يأمل أن يحصل العارضون على المعرفة والمعلومات حول أحدث الاتجاهات وأذواق السوق المحلية والعالمية. معرض الآثاث والصناعة التقليدية الدولي بإندونيسيا ومعرض دولي الآتات والحرف اليدوية الذي ينظم منذ العام 2008 بمبادرة من جمعية صناعة الآثاث والحرف اليدوية الأندونيسية. خلال هذه السنة يحتفل المعرض بدورته 10. إلى هنا نصل وياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج أندونيسيا لي. بقية استماع طيبة لبرامجنا التي تتواصل من جاكرتا أندونيسيا. إلى اللقاء في الحلقات القادمة إن شاء الله.
Yeah. Voice of Indonesia, صوت إندونيسيا تعود إلى تنظيم مسابقة BOI الدولية 2023. مسابقة Voice of Indonesia الدولية لعام 2023 هي عبارة عن كتابة مقالة حول إحدى الوجهات السياحية الخمس ذات الأولوية الفائقة في إندونيسيا، وهي بوروبودور وبحيرة طوبة وليكوبان ومانداليكا ولابوان باجو. عزيزي المستمع، اكتب مقالة عن إحدى الوجهات الخمس السالف تقوم ما بين 700 و800 كلمة، وبالحرف أريال 12، وارسل النص أيضا مسجلا بصوتك إلى البريد الإلكتروني voiquiz2023@gmail.com. سوف تمتد المسابقة من 10 أبريل إلى 20 أغسطس 2023. بعدها سيتم اختيار فائز واحد لكل خطبة لغوية بالإذاعة، وسيتلقى الفائزون جوائز بوغرية مهدى من Voice of Indonesia. سيتم الإعلان عن أسماء الفائز في الاحتفال الذي سوف يقام بمناسبة الذكرى 78 لتأسيس الإذاعة الإندونيسية في 11 سبتمبر 2023. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت www.voinews.id وفيسبوك of The Voice of Indonesia. كن مستعدا فقد تكون أحد الفائزين. From Indonesia to the
مستمعين الكرام، نلتقي بكم في برنامج مناوئه الوان وفي هذا اليوم بالموضوع بالي في افضلي اثر ملاهي عالميه على مواقي تريب ادفايسر. مستمعين، اصدرت شركه تريب ادفايسر وهي منصه سفر عالميه افضل مدن الملاهي والمتنزهات المائيه لعام 2023 ويهتال سيامباك في إسبانيا المرتبة الأولى في القائم. يصدر مواقي ترتيب أدفايسر جوائز اختيار المسافرين كل عام، تمني الجائزة لأفضل وجهة سياحية يختاره السافرون. أصدر مواقي تريب أدفايسر إحدى سلاسل جوائز Traveler's Choice وهي أفضل أشياء التي يمكن القيام بها والتي تتكون من 11 فئة، بما في ذلك أفضل مدن الملاهي والمتنزهات المائية لعام 2023. كشف مواقي تريب أدفايسر عن ترشيحات لأفضل ما يمكن القيام به يعتمد الترتيب على جودة وكمية المراجعة السياحية للوجهات السياحية عبر مواقي تريب أدفايسر. تدور التعليقات حول تجربة والجولة والنشاط والجاذبية التي يحصل عليها المسافرون عند زيارة الوجهة. بدأ تصنيف من أول ماي لعام 2021 حتى 30 أبريل لعام 2022. ومن المثير للاهتمام أن واتربوم بالي إندونيسيا تحتلو المرتبة السابعة في الجائزة. يقعوا واتربوم بالي في كوتا بالي. تم افتتاح هذا المنتزه المائي في عام 1993. يبلغ عروضه حاليا 3.8 هكتار. يمكن لزوار الاستمتاع بالعديد من الألعاب ذات المستوى العالمي مثل المنزلق المائي وحوض السباحة وشرفة المراقبة وغيرها الكثير. يحتوي وتربون بالي على مساحة خضراء مفتوحة حول الألعاب المليئة بالأشجار. تتنفس وتربون بالي مع أفضل مدن الملاهي الأخرى في العالم مثل بوي دوفو في فرنسا وبيتو كاريرو وورد في برازيل وميلكي وي ادفنتر بارك في مملكة متحدة. مستمعينا الكرام، هذا مناوية ألوان.
Voice of Indonesia.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقتنا الجديدة من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الأندونيسية، على البرنامج الذي يعرفكم بالمفردات التي تخص اللغة الأندونيسية ويرشدكم للتحدث بها بشكل جيد. برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الأندونيسية يقدم إليكم بالتعاون بين Voice of Indonesia، الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الأندونيسية، وهيئة تنمية اللغة وتطويرها لدى وزارة التربية والثقافة والبحث والتكنولوجيا الأندونيسية. موضوعنا اليوم يدخل ضمن سلسلة الحلقات التي تحمل عنوان
منوجو باندونغ،
والذي يعني التوجه إلى باندونغ. فيما يلي سنقدم لكم محادثة تحت عنوان
بركيريم بسان،
إرسال الرسائل. تجري هذه المحادثة بين كريس مدون فيديو من أستراليا وإندا صديقة من مجمع مدون الفيديو الخاص بكريس في مدينة باندونغ. قال كريس في مدون الفيديو الخاص به إنه التقى بإندا في العمل. هيا بنا نستمع للمحادثة فيما بينهما. بعد الاستماع للمحادثة باللغة الأندونيسية سنعرفكم على المفردات والتعبيرات المتصلة بموضوعنا لهذا اليوم.
Kami jarang bertemu tetapi selalu berkiriman pesan. Kami jarang bertemu tetapi selalu berkiriman pesan.
نادرا ما نرى بعضنا البعض لكننا نرسل الرسائل دائما.
Jarang bertemu. Jarang bertemu.
Nadiran ما نرى.
Tetapi.
Lakin.
Selalu.
Daiman.
Berkiriman.
Ursil.
Pesan.
Rasail.
Perjalanan.
Rihla.
Kali ini.
هذه المرة.
ديتماني.
رافقه.
كوان لما.
صديق قديم. في سالف المحادثة سمعنا الجملة
Kami jarang bertemu tetapi selalu berkiriman pesan. Kami jarang bertemu tetapi selalu berkiriman pesan.
دائما ما نرى بعضنا البعض، لكن نتبادل الرسائل دائما. في هذه العبارة هناك كلمة
بركيريمان. بركيريمان
أرسل أو إرسال. كلمة
بركيريمان
أرسل تعني نرسل لبعضنا البعض. الجملة
بركيريمان بسان. بركيريمان بسان
إرسال الرسائل تعني
سالين بركيريم بسان. سالين بركيريم بسان
إرسال الرسائل لبعضنا البعض. دعونا نستمع إلى أمثلة أخرى لاستخدام الكلمة التي تعني
سالين. سالين
بعضنا البعض.
برپلوكان. برپلوكان
تعانق.
Para pemain sepak bola berpelukan setelah laga berakhir. Para pemain sepak bola berpelukan setelah laga terakhir.
لاعب كرة القدم يتعانقون بعد إنهاء المقابلة.
Bersalaman. Bersalaman
مصافحة.
Warga bersalaman pada hari Lebaran. Warga bersalaman pada hari Lebaran.
يتصافح الناس في العيد. تعد مدينة باندانغ عاصمة محافظة جاوا الغربية التي تقع على بعد حوالي 40 كيلومتر من جنوب شرق جاكرتا. على أساس عدد السكان، باندونغ هي ثالث أكبر مدينة بعد مدن جاكرتا وسورابايا بمحافظة جاوا الشرقية. مستمعينا، يبنا نعيد الاستماع للمحادثة مرة أخرى باللغة الأندونيسية.
Perjalanan saya kali ini di Bandung ditemani oleh Indah, kawan lama saya. Kami jarang bertemu, tetapi selalu berkirim pesan.
Halo semuanya, saya Indah.
لقد استمعتم إلى حلقة من برنامج هيا بنا نتعلم اللغة الأندونيسية، والتي كانت اليوم تحمل عنوان
بركيريم بسان،
إرسال الرسائل. عسى أن تكون هذه الحلقة مفيدة لكل الذين يرغبون في معرفة أكثر عن اللغة الأندونيسية. شكرا لاهتمامكم، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة إن شاء الله.